رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. روي عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أرفع أحر التعازي إلى مقام سيدنا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف في ذكرى شهادة جده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أعزي جميع المؤمنين لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت في هذا المأتم المبارك، فأعظم الله أجورنا وأجوركم وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره المشمولين بشفاعته. إخواني أخواتي القائمون على هذا المأتم المبارك يلتمسون منكم جميعا التعاون من أجل إنجاح هذا المأتم وخروجه بالطريقة المرضية عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يؤكدون على ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة، التباعد، كما يؤكدون على أهمية مراعاة الحضور، مراعاة الوقت، عدم الازدحام حال الدخول أو حال الخروج، إيقاف السيارات في أماكن بعيدة لا تعرقل حركة السير، وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في إنجاح حركة القائمين على المأتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من القائمين ومنكم وأن يعطينا العون وأن يجعل أعمالنا جميعا مرضية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نتحدث إن شاء الله في هذه الليالي المباركة ضمن سلسلة بعنوان القيم الأخلاقية والدين، وكلامنا في هذه الليلة وهي الليلة الأولى سوف يكون إن شاء الله ضمن نقطتين. النقطة الأولى في أهمية الحديث عن القيم الأخلاقية من جهة، وعن العلاقة بين القيم وبين الدين من جهة أخرى، والنقطة الثانية في ذكر بعض الأمور التمهيدية والتوضيحية. تعالوا عند النقطة الأولى لكي تتجلى لنا أهمية الحديث عن القيم الأخلاقية وعن العلاقة بين هذه القيم وبين الدين، لابد أن نلتفت إلى جهات ثلاث. الجهة الأولى هي ما ذكرها جملة من الفلاسفة، سقراط، أفلاطون، أرسطو، الفارابي، ابن سينا، الباروخ، اسبينوزا في كتابه رسالة في إصلاح العقل، أيضا بعض علماء النفس مثل فرويد على ما في ترجمة كتاب قلق الحضارة، وهو أن صراط الإنسان وطريق الإنسان نحو سعادته يتمثل في القيم والأخلاق. الأخلاق تحقق للإنسان أمرين. الأمر الأول هو الظفر بالكمال. من كمال الإنسان أن يكون عالماً، لا يكون كذلك إلا بالتعلم. التعلم خلق حسن. من كمال الإنسان أن يظفر بملكاته النفسية الفاضلة، أن يكون هناك توازن في داخله في قوى نفسه. التوازن لا يمكن أن يتحقق إلا بتدريب النفس على الأخلاق الفاضلة. ملكة الكرم تأتي بالممارسة، ملكة الشجاعة تأتي بالممارسة، كما أنه لا يمكن أن يسير كل فرد من أفراد المجتمع نحو كماله ما لم تتحقق العدالة الاجتماعية. تحقيق العدالة فعل وخلق يقوم به الإنسان. والأمر الثاني هو أن الأخلاق الحسنة تحدث حالة السكون والاطمئنان والتصالح مع الذات. الذين يرتكبون الأخلاق القبيحة مهما تملكوا من ملذات هذه الحياة، إلا أنهم لا يعيشون حقيقة السعادة. لماذا؟ لأنهم دائما في صراع نفسي مع الضمير مع النفس اللوامة، يجد صراعا داخليا بسبب ارتكاب الأفعال القبيحة. الدكتور أليكس لي كرمان صاحب كتاب العوالم العشرة يقول للانتحار أسباب ستة رئيسية، منها الأفعال القبيحة وارتكاب الجرائم. الذي يفعل الأفعال القبيحة يحتقر ذاته، يشعر بالنقص، لأنه لا يجد ذاته منسجمة مع المنظومة القيمية. هذا ما يوقعه في عقدة النقص، عقدة الحقارة، وقد يتطور به الحال فيقع في عزلة، ثم يتطور به الحال بمقدار الجرم الذي يرتكبه، وقد يصل إلى حد الانتحار. وهذا المعنى موجود في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من ساء خلقه عذب نفسه. بأخلاقه يعذب نفسه لأنه دائما يعيش حالة صراع داخلية، لا يجد توازن بين ذاته وبين المنظومة القيمية. هو دائما في تأنيب الضمير، يعيش حالة اللوم الداخلية، مهما تظاهر بالسعادة يبقى في داخله نقص، يوجد في داخله عدم استقامة، عدم انسجام. الجهة الثانية هي أن هنالك علاقة بين القيم الأخلاقية وبين الدين. حتى تتضح لك العلاقة بين القيم وبين الدين أذكر أمرين. الأمر الأول هو أن جملة من علماء الكلام يذكرون جملة من الأدلة على جملة من مسائل الدين المهمة والخطيرة، وتلك الأدلة تنطلق من أرضية قيمية، من قواعد أخلاقية. مثلا في مسألة النبوة، النبوة تشكل الأصل الثاني من أصول الدين، لا يمكن أن نتصور دين سماوي من دون نبوة. علماء الكلام في كبرى النبوة يقولون: بعثة الأنبياء ضرورية، لأن الغرض من خلقة الكون لا يتحقق إلا ببعثة الأنبياء، فعدم بعثة الأنبياء نقض للغرض الإلهي، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من بعثة الأنبياء. هنا انطلق المتكلمون من قاعدة قبح نقض الغرض. هذه القاعدة قاعدة أخلاقية، نقض الغرض فعل حكمه القبح، إذا ثبت له هذا الحكم سوف يترتب على ذلك أن الله تبارك وتعالى لكماله لا يرتكب نقض الغرض في إثبات صغر النبوة. يقولون إذا جاء شخص وادعى أنه نبي أو ادعى أنه إمام أو ادعى أنه نائب خاص لنبي أو إمام، ادعى منصب سماوي وجرت على يده المعجزة، لا بد وأن يكون صادق. لماذا؟ لأن جريان المعجزة على يده تأييد من الله تبارك وتعالى، وتأييد الكاذب قبيح، والقبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. هنا انطلقوا من قبح تأييد الكاذب، وهي قاعدة أخلاقية لإثبات صغرى النبوة. في المعاد يقولون نحن نجد الكثير من الصالحين يرتكبون أفعال حسنة ويموتون من دون مجازات، وأيضا نرى الكثير من الطالحين يرتكبون أفعال قبيحة ويموتون بلا مجازات، لا يثاب المحسن لا يعاقب المسيء في الدنيا، فلا بد من وجود نشأة أخرى يجمع الباري تبارك وتعالى فيها المحسن والمسيء لكي يميز بينهما، وإلا يلزم المساواة بين الصالح والطالح، والمساواة بينهما قبيحة، والقبيح لا يصدر من الله تبارك وتعالى. هنا انطلق المتكلمون من قاعدة قبح المساواة بين الصالح والطالح. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ القرآن الكريم يقرر أن التسوية قبيحة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ إذن هناك أدلة كثيرة تقام على حقائق دينية مبنية على قواعد أخلاقية، فلا بد من بحث حقيقة القواعد الأخلاقية لمعرفة الفرق بين الفعل القبيح والفعل الحسن، ولمعرفة أن هذه القواعد هل تجري في أفعال الله تبارك وتعالى كما تجري في أفعال العباد أم لا. الأمر الثاني هو أنه في المقابل على طرف النقيض في الضفة الأخرى يوجد جملة من الذين لا يؤمنون بالدين الإسلامي، يطلقون جملة من الشبهات من منصات أخلاقية وقيمية. مثلاً بعض الملحدين يقول هذا الكون لا يوجد له إله تام كامل، لم؟ لأنه توجد فيه شرور، يوجد فيه براكين، زلازل، أوبئة، حروب تؤدي إلى هلاك الناس. هذا العالم فيه شرور لا يمكن أن يكون صادر من فاعل كامل. هنا انطلق الملحد من قاعدة أخلاقية، توهم أن ما يوجد في الكون من ظواهر ضارة شر لا يصدر من الكامل وهو الله تبارك وتعالى. ونحن إن شاء الله في الليلة السابعة سوف تكون لنا وقفة مفصلة في نقد هذه الشبهة وبيان أنه ليس بالإمكان أفضل وأكمل مما كان وخلقه الله تبارك وتعالى، وبيان أن ما نراه من ظواهر ضارة بالنسبة إلى الإنسان هي موافقة للحكمة وهي خير، وإنما ينبغي على الإنسان أن ينظر بتدبر وتمعن. بعض الذين لا يؤمنون بالدين الإسلامي يقولون في الدين الإسلامي يوجد جواز الجهاد الابتدائي، جواز قتل المرتد، جواز قطع يد السارق، قوامة الرجل على المرأة، جعل إرث البنت نصف إرث الابن، وكل ذلك من الظلم الذي لا يصدر من الله تبارك وتعالى جوازه. هنا انطلق المشكل من أرضية أخلاقية، هو تصور أن هذه الأفعال تندرج ضمن الظلم، والظلم قبيح لا يجيزه الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يمكن أن يكون الإسلام دين أنزل من الله تبارك وتعالى. وأيضا سوف تكون لنا وقفة مفصلة في دفع هذه الشبهة. ما نريد قوله في هذه النقطة هو أن من المهم جدا أن نبحث حقيقة الأخلاق، الفرق بين الفعل القبيح والفعل الحسن، لكي نرى هل هذه الظواهر الضارة بالنسبة إلى الإنسان فعل قبيح؟ هل الجهاد الابتدائي أو قتل المرتد أو قطع يد السارق فعل قبيح أم لا؟ ليس فعلا قبيحا. الجهة الثالثة التي تبرز أهمية البحث الأخلاقي هي الجهة الاجتماعية والسياسية. القيم الأخلاقية يا إخوان تمثل ركناً أساسياً من شخصية الجماعة. الجماعة تؤطر شخصيتها وبالتالي مواقفها بالأطر الأخلاقية التي تؤمن بها. أخلاقك هي التي تحدد كيف تتعامل مع أفراد جماعتك وأيضاً مع أفراد الجماعات الأخرى، سواء كانت الجماعة أسرة صغيرة، قبيلة، قرية، مدينة، دولة. إذا كانت الجماعة تؤمن بقاعدة إنجيل لوقا، من ضرب خدك فأعره خدك الآخر، ومن سلب منك رداءك فلا تمنعه ثوبك. إذا كانت الجماعة تؤمن بهذه القاعدة سوف تكون جماعة مستعمرة، مستلبة، ذليلة، خاضعة، لأنها تؤمن بالضعف كمبدأ أخلاقي. وأما إذا كانت الجماعة تؤمن بقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، سوف تكون هذه الجماعة جماعة قوية مستقلة ليست مستلبة، ليست خاضعة، ليست تابعة للآخر ومستباحة له. القيم الأخلاقية تحدد كيفية تعامل الجماعة. والمنظرون لاستعمار الشعوب أدركوا قيمة اللعب على المبادئ الأخلاقية في استعمار الشعوب. إذا قرأنا كتاب الإسلام الديمقراطي المدني لشيريل بينارد نجد أن هذا الكتاب يبين أن الغرب كان يعمل من عقود على تغيير المنظومة القيمية للمسلمين. هم في مجتمعاتهم يروجون مبادئ القوة، الحفاظ على المصالح، الانتقام من كل من يهدد مصالحهم، ولكن في المقابل يروجون بين المسلمين إسلام لا يعرف إلا الرحمة، التسامح، قبول المعتدي، قبول الآخر مهما كان فكره، ولو كان منحطا فكريا منحطا سلوكيا، يروج للانحلال للشذوذ. وأما مبادئ العزة، الكرامة، الاستقلالية، مقابلة الآخر بالمثل، كل هذه المبادئ تحذف في التعاليم الجديدة. لم؟ حتى يوجد إسلام ناعم، سوفت إسلام يتناسب مع مبادئ الليبرالية التي يريدها الليبراليون لمجتمعاتنا الإسلامية، ولا يريدونها لمجتمعاتهم، مبادئ الضعف فقط. بينما الصحيح هو ترويج المبادئ الحق مطلقا، ترويج الرحمة، العفو، ولكن أيضا ترويج العزة، الكرامة، الاستقلالية، الحفاظ على المكتسبات، الوقوف في وجه من يريد أن يصادر الفكر، يصادر العقول، من يريد أن يدمر الأخلاق. هناك عملية منظمة لضرب القيم الإسلامية وإحداث قيم أخرى، قيم الليبرالية الحداثة أو قيم ما بعد الحداثة. وهؤلاء لهم عدة وسائل. الوسيلة الأولى هو أنهم أوجدوا جماعة من المفكرين الذين ينتقدون القيم الإسلامية، ينتقدون المبادئ الإسلامية ويروجون مبادئ مناوئة، مبادئ مختلفة. الوسيلة الثانية هو أن هؤلاء أوجدوا مسلمين بعنوان مجددين، الهدف من هؤلاء ضرب المنهج الإسلامي وتطويع النصوص الدينية لكي تكون موافقة لمعطيات الحداثة. والوسيلة الثالثة هي إيجاد حواضن تحضن الذين يتأثرون بالفكر الوافد. الذي يتأثر بالفكر الوافد لا يمكن أن يعيش منعزلا في محيط إسلامي يختلف معه في الفكر، في المشاعر، في الانتماء، يحتاج إلى بيئة حاضنة، جماعة. وقد أوجدوا جماعة في وسط المسلمين، بينهم لقاءات، تنسيق عبر وسائل الإعلام والاتصال وغيرها. الهدف من هؤلاء أن يكونوا بيئة حاضنة لكل مستجد في الفكر الوافد. الوسيلة الرابعة هو توظيف الإعلام لكي يصور لنا أخلاق الغرب أفضل من أخلاق المسلمين. توجد مقولة جائرة جدا تقول: في الغرب يوجد إسلام بلا مسلمين، وفي الشرق يوجد مسلمون بلا إسلام، كأنه هناك توجد المبادئ الإسلامية وأما نحن فلا نملك هذه المبادئ. المنصف لو يقارن بين أخلاق المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية يجد الفرق كبير جدا. الإجهاض في أمريكا التي هي أطول دولة حداثية مشرعا يجوز للأم أن تقتل ما في رحمها قانونيا، أن تقتل البعيد جريمة، فكيف أن تقتل الأم التي هي أولى بالرحمة ما في رحمها. سنة 2017 862,000 عملية إجهاض في أمريكا، عملية قتل وهي مغطاة بالقانون. في نفس السنة 128 عملية اغتصاب، في السنة التي بعدها 2018 132,000 عملية اغتصاب، والمعدل يزداد. أين القيم الأخلاقية؟ هم يعيشون حالة من التخبط القيمي، مجتمعهم سلب منه الأمن بسبب عدم وجود منظومة قيمية واضحة كالمنظومة القيمية الموجودة في بلاد المسلمين. ثم الوسيلة الخامسة هي إيجاد تيارات دموية تدعم لكي يقوموا بعملية الذبح، شق الصدور وإخراج القلوب وأكلها تحت نداء الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم، لكي يقال هذه هي المنظومة الأخلاقية الإسلامية وما تفرزه، مع أن الإسلام بريء من هذه الجماعات المتطرفة وبريء من ممارساتها الإجرامية. ثم الوسيلة السادسة هي ترويج الإباحية، بذل المرأة، جعل إشباع الغريزة الجنسية في متناول الأيدي متاحة للرجل وللمرأة متى شاء. هؤلاء يعلمون أن المجتمع إذا سلب منه الأمن النفسي، إذا عاش بركانا من الغرائز والشهوة، فإنه يفقد اتزانه على مستوى التفكير ويفقد اتزانه على مستوى العمل، وهذا ما بينه القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. المشكلة ليست في الدليل الدال على المعاد، الدليل على وجود الله بين، الدليل على حكمة الله، على عموم قدرة الله تبارك وتعالى بين. المشكلة في الإنسان، الإنسان يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يطلق عنان الشهوة. يريد أن يشبع غرائزه بما هو عاجل، هذا يفقده القدرة على التفكير، يفقده القدرة على اتخاذ القرار الصائب في مقام العمل. ولهذا الإسلام أكد على مسألة حجاب المرأة، على مسألة عدم اختلاط الرجل مع المرأة، على مسألة غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أطيب لأنفسهم، أقوم لذواتهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذه وظيفة إنما قررها الإسلام لكي يتحقق الأمن الغرائزي، أمن الرجل على مستوى المشاعر، أمن المرأة على مستوى المشاعر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كم من نظرة أورثت في قلب صاحبها حسرة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الدين الإسلامي من خلال هذه القيم أراد أن يحقق التوازن النفسي. في المقابل أعداء الإسلام يريدون أن يلعبوا لعبة القيم لكي يروجوا قيم تفقد المسلمين قدرتهم على التفكير، قدرتهم على العمل. إذن مسألة الأخلاق يا إخوان مسألة مهمة جداً، وينبغي أن يقف عندها المؤمن ويتأمل فيها كثيراً. نأتي عند النقطة الثانية. النقطة الثانية نذكر فيها مجموعة من الأمور التمهيدية، وإن شاء الله نمر على هذه الأمور مرور سريع. طبعاً أنا في العادة أول ليلة لا أستطيع أن أضبط الوقت، كل سنة أول ليلة عادة تكون أطول من غيرها باعتبار أنه بعد لم أضبط الوقت، وإن طال الوقت العذر عند كرام القوم مقبول. صلوا على محمد وآل محمد. في النقطة الثانية نذكر جملة من الأمور التمهيدية والتوضيحية في مسألة القيم والعلاقة بين القيم وبين الدين. الأمر الأول هو أن الأخلاق جمع خلق، والخلق يطلق على معنيين. المعنى الأول الملكة النفسية الراسخة التي تصدر عنها الأفعال الملائمة بسهولة ويسر، وهذا كما في ملكة الشجاعة. من عنده ملكة الشجاعة يصدر منه الإقدام في مواضع الإقدام بسهولة ويسر، بخلاف من عنده ملكة الجبن فإنه يحتاج إلى ظروف خاصة حتى يتحقق منه الإقدام. الدجاجة فيها ملكة الجبن، ويضرب بها المثل فيما إذا أريد أن يتحدث عن الخوف، ولكنها في بعض الظروف تكون شجاعة مقدامة ثابتة. إذا هجم السبع على فراخها تجدها تقف. وقوفها هنا ليس لملكة وإنما لظروف خاصة استثنائية مرت عليها. بعض الناس كذلك، الشجاعة عنده حالة عابرة، وبعض الناس الشجاعة عنده ملكة راسخة هي الوضع الطبيعي له كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما عبر عامر بن عبد ود الخندق طلب المبارزة لم يتقدم أحد من المسلمين. رسول الله يقول: من لعامر وأضمن له الجنة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا له يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله يقول له: اجلس يا علي، إنه عامر. إلى أن قال عامر: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز. أخذ يعرض بالمسلمين، فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين فتقدم وهو يقول: ها قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. ضربة علي يوم الخندق تعادل أعمال الثقلين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده ملكة الشجاعة، بل الأمر أعظم من الملكة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معصوم مسدد من قبل الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني للخلق هو الفعل نفسه، يقال العدل خلق حسن، أي العدل فعل حسن، ويقال الظلم خلق قبيح، أي فعل قبيح. فالخلق قد يراد به الملكة النفسية التي تقتضي الفعل، وقد يراد به الفعل. ما الذي نقصد في هذه السلسلة من القيم الأخلاقية؟ باختصار نقصد المعنى الثاني للمعنى الأول. نقصد بالأخلاق الأفعال نفسها، وبهذا يكون بحثنا شاملاً لأفعال الله تبارك وتعالى. الباري تبارك وتعالى ليس له خلق بالمعنى الأول بمعنى الملكة. لم؟ لأن الملكة كما يقول الفلاسفة كيف النفسان يعرض النفس، أمر حادث، والباري تبارك وتعالى ليس محلا للحوادث. نعم، الباري تبارك وتعالى لتمام قدرته يفعل. الله الذي خلق 7 سماوات تصدر منه أفعال، وعليه لابد وأن نبحث هل قانون الحسن والقبح شامل لأفعال الله تبارك وتعالى أم لا. إذا قلنا الظلم قبيح، هل قبح الظلم يشمل أفعال الله تبارك وتعالى؟ الظلم قبيح حتى بلحاظ الله عز وجل، أي إن الله تبارك وتعالى لا يصدر منه الظلم أم لا؟ هنا يوجد خلاف بين المسلمين. الأشاعرة قالوا قانون الحسن والقبح ليس شامل لأفعال الله تبارك وتعالى. العدلية ومنهم الإمامية أنار الله برهانهم ذهبوا إلى شمول الحسن والقبح لأفعال الله تبارك وتعالى، ولهذا نحن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى عادل لا يفعل القبيح. وتوجد رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيها: تخلقوا بأخلاق الله، فإن أكثر الناس يدخلون الجنة بتقوى الله والأخلاق الحسنة. تخلقوا بأخلاق الله، أي إن أفعال الله تبارك وتعالى دائما أفعال حسنة. الأمر الثاني هو في معنى حسن الأفعال وقبحها. نحن نقول العدل حسن، الصدق حسن، رد الأمانة حسن، الظلم قبيح، الكذب قبيح، خيانة الأمانة قبيح. ما المراد من الحسن وما المراد من القبح؟ كان الفلاسفة وعلماء الكلام وأيضا علماء الأصول يعرفون الحسن والقبح بهذه الكيفية، يقولون الحسن كون الفعل ينبغي أن يفعل، وكون الفعل يستحق فاعله المدح. حسن يعني يستحق فاعله أن يمدح، الصدق ينبغي أن يفعل، والصادق ينبغي أن يمدح، القبح هو كون الفعل لا ينبغي أن يفعل، أو كون فاعله ينبغي أن يذم، فيجعلون ينبغي أن يفعل وينبغي أن يمدح وينبغي أن لا يفعل وينبغي أن يذم في عرض واحد، إلى أن جاء السيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه فقال ينبغي أن نميز بين ينبغي أن يفعل وبين ينبغي أن يمدح، ونفرق بين ينبغي أن لا يفعل وبين ينبغي أن يذم فاعله. حقيقة الحسن والقبح هو انبغاء الفعل أو انبغاء الترك. الفعل الحسن ما ينبغي أن يفعل، الفعل القبيح ما ينبغي أن لا يفعل، انتهى تعريف الحسن والقبح. هذا المعنى كله له مصاديق، نطبقه على العدل والظلم، نقول العدل ينبغي أن يفعل إذن هو حسن، الظلم لا ينبغي أن يفعل إذن هو قبيح. أيضا نطبقه على المدح والذم، نطبقه على الإثابة والعقاب. إذا رأينا شخص يعمل عمل حسن، ما هو حكم مدحنا له؟ نقول حكم مدحنا له هو أنه حسن ينبغي أن يمدح. إذا رأينا فاعلا يفعل قبيح، نقول حكم مدحنا له ينبغي أن يترك قبيح، بينما حكم ذمنا له ينبغي أن يفعل حسن. والأمر كذلك بالنسبة إلى الثواب والعقاب، الباري تبارك وتعالى يحسن منه أن يعاقب المسيء، يقبح منه أن يعاقب غير المسيء. هذا هو باختصار تعريف الحسن والقبح. طبعا أنا أتحدث بطريقة سريعة باعتبار أن الوقت أخذنا وأريد أن أختصر. الأمر الثالث، نحن ندرك بالبداهة بالتحليل، هذه الجهة ليست مهمة، المهم هو أننا ندرك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. التفت بارك الله فيكم إلى هذا الأمر، إلى هذه المسألة مهمة جدا. نحن ندرك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفعل الحسن كالعاد، القسم الثاني هو الفعل القبيح كالظلم، القسم الثالث يمكن أن نعبر عنه بالفعل العادي أو الفعل اللا أخلاقي، ليست فيه قيمة أخلاقية حسنة ولا قيمة أخلاقية ذميمة، وهو الذي يعبر عنه علماء الأصول بالفعل الذي يكون حسنه وقبحه بحسب الوجوه والاعتبارات. أبين ذلك من خلال مثال: أن يقف المرء على قدمه، هذا فعل عادي لا يتصف بالحسن لا يتصف بالقبح. متى يتصف بالحسن والقبح؟ إذا انطبق عليه عنوان فعل حسن أو انطبق عليه عنوان فعل قبيح. كيف ينطبق عليه عنوان فعل حسن عنوان فعل قبيح؟ هذا يعتمد على التباني الاجتماعي، على ظروف الزمان والمكان، على اتفاق الناس، التربية والتنشئة الاجتماعية. فلو أن القيام كما في مجتمعنا صار مصداقا للتعظيم، إذا دخل شخص المجلس القيام له في مجتمعنا يعتبر مظهر من مظاهر الاحترام، من مظاهر التعظيم، فهنا بسبب هذا التباني الاجتماعي يقال إن كان القيام لشخص يستحق التعظيم من أهل الخير، من أهل الطاعة، عالم دين ورع، يكون القيام حينئذ حسن. وأما إذا كان قيام لغير المستحق، لشخص طالح من أهل المعاصي، من أهل الفساد الاجتماعي، حينئذ يتعنون القيام بعنوان قبيح. من أين اكتسب القيام عنوان الحسن عنوان القبح؟ من التربية والتنشئة الاجتماعية. ونحن يوجد عندنا جملة من الأفعال هي ليست قبيحة في ذاتها وليست حسنة في ذاتها، وإنما تكتسب الحسن والقبح بسبب انطباق عنوان فعل حسن عليها أو انطباق عنوان فعل قبيح. وهذه الأفعال هي التي يعبر عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعنوان الآداب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. عندكم جملة من الأفعال التي تتصف بالحسن والقبح بسبب الزمكان، ظروف زمانكم، ظروف مكانكم، تتصف بالحسن بالنسبة إلى زمانكم، هذه لا تقصروا عليها أولادكم. التفريق يا إخوان بين الأفعال الحسنة والقبيحة في ذاتها وبين الآداب مهم جدا. لماذا؟ لأنه تترتب على هذا التفريق فوائد كثيرة، أكتفي بذكر فائدتين. الفائدة الأولى: هل الأخلاق الحسنة والقبيحة مطلقة أم نسبية؟ العادل هل هو حسن مطلقا أو لا؟ حسن في بلادنا، قبيح في غير بلادنا. حسن بالنسبة إلى زيد، قبيح بالنسبة إلى عمر. الحق هو أن الأخلاق مطلقة وليست نسبية، وهذا إن شاء الله سوف نتحدث فيه في الليلة 12 إن شاء الله. لكن مع ذلك تجد جماعة من الناس يقولون الأخلاق نسبية، لأننا نجد مثلا القيام يعتبر حسن في عرف يمثل التحية، يمثل التعظيم، وليس مصداقا للتعظيم ولا للاحترام في عرف آخر. مثلا في أمريكا يرفعون القبعة، عندهم مظهر آخر للاحترام. هذا الكلام ليس دقيق. لم؟ لأن صاحبه لم يفرق بين الأخلاق وبين الآداب. معرفة الفرق بين الأخلاق والآداب يحل مشكلة أساسية في بحث إطلاق ونسبية الأخلاق. الفائدة الثانية هي تخريج قيمة التعبد في الأحكام الشرعية. البعض يقول جملة من أحكام الدين أنا لا أدرك لها فائدة، أو إن كانت لها فائدة فالفائدة قديمة متحققة في قرون مضت وليست متحققة في زماننا. مثلا البكاء على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، البعض يقول لماذا البكاء؟ البكاء ليس إلا لتخليد ثورة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، تخليد الثورة، الحفاظ عليها. الآن صار متاح من دون بكاء، أنت بإمكانك أن تطبع موسوعة كبيرة ملايين النسخ بحيث لا يمكن أن تتلف هذه الموسوعة، وهي تخلد مصيبة الحسين، ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تستطيع أن تشكل أرشيف ترفعه على شبكة الإنترنت ويكون محفوظ باقي دائم، ولا تضيع الثورة الحسينية ببقائه. إذن لماذا البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن عندنا عدة أجوبة. الجواب الأول يعتمد على ما ذكرناه، وهو أن بعض الأفعال حتى لو كانت في ذاتها لا تشتمل على فائدة إلا أنها تكون حسنة لانطباق عنوان حسن عليها. وما أكثر العناوين الحسنة المنطبقة على البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، لو لم يكن إلا أن الله تبارك وتعالى أمرنا لكفى، فإن الفعل إذا تعنون بعنوان أمر الله يكون حسنا لأنه أداء لحق الخالق الموجد المالك على عباده. والباري تبارك وتعالى أمرنا، لو سلمنا لا توجد أي مصلحة، يكفي تعنون الفعل بعنوان طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن مأمورون بالبكاء على سيد الشهداء. الريان بن شبيب يدخل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يجد الإمام الرضا عليه السلام حزينا كئيبا باكيا، يقول له الإمام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ما أدري تتحمل هذه الكلمات لولا الإمام الرضا، هو الذي يقرأ لك مصيبة الحسين: ابكي الحسين فإنه ذبح عطشان كما تذبح الشاة وذبح معه 17 من أهل بيته، ليس لهم على وجه الأرض من شبيه. الجواب الثاني: فائدة هذه الدمعة هي أنها تجعل نفسي مبرمجة بآداب الحسين، التفاعل العاطفي مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجعل عقلي أسيراً لمبادئ الحسين، مشاعري تابعة للأهداف التي من أجلها قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والجواب الثالث ما هو يا مؤمن؟ الجواب الثالث هو أننا نحب الحسين، نعشق الحسين، حبيبنا الحسين، كيف لا نبكي وقد بلغنا أنه ألقي 3 أيام على بوغاء كربلاء تصهره حرارة الشمس؟ تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنها عيني لأجلك باكي. يوجد سبب رابع وجيه جدا جدا، وهو مواساة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدمعة تسعد فاطمة. أبو بصير دخل على الإمام الباقر فقال له الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا بصير، إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه مما أتى إليه وإلى أولاده وإليهم، إذا نظرت إلى ذرية الحسين يأخذني البكاء، أتذكر ما جرى على الحسين وعلى آل الحسين يوم عاشوراء. ثم يقول: وإن فاطمة تبكي له وتشهق. لاحظ التعبير، يا له من تعبير عظيم. ثم يقول: ولا تزال الملائكة مشفقين يبكون لبكائها: أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ تريد أن تكون مسعدا للزهراء، تدخل السرور على قلب فاطمة؟ إذا نادي بأعلى صوتك وحسين ومظلوماه وقتيلاه. نحمد الله تبارك وتعالى أن أمد بأعمارنا في ظل هذا الوباء وبلغنا هذه الليلة. نأتي مواسين لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الحمد لله، معاي بأعلى صوتك، جدد الولاء، جدد التعزية لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الحمد لله للفعاشور وامتد العمر بيا ورد البس ثياب السود واخدم بالحسين. الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر ورد البس ثياب السود واخدم به. الحمد لله لفعاشور وانا بهالسنة موجود واحضر ما تمك يا حسين ورد البس ثياب السود وزيد سواد على السواد والطم لو قرى الراد وزيد سواد على السواد. الطم على صدرك والطم لو قرى بل كان بالخدام اسمي يتسجل بتعزية حسين حسين. إيه بأعلى صوتك حسين حسين. أبكي على مصابك بكل صبح ومسية، أبكي وساعد بالبكى الزهرة الزكية. لا زال تندب يا غريب الغاضرية، حسين وين اللي يساعدني على حسن؟ وين اللي يساعدني بدمعته على ابن الذي حزّ رقبته وظلت ثلاثة أيام جثته؟ أويلاه يا ابن ما حضرته وما غسلت جسمه ودفنته وما غسلت جسمه يا جسمه ودفنت. وين اللي واسيني يا شيعة
واولادة ورضيعة وابن والدة عين الطليعة. هذا حبيب الشيعة ابو فاضل، ابو فاضل جفوفه قطيعة، ابو فاضل جفوفه قطيعة. أنا محسن وحسين يا لما تعرفوا، أنا التي دخل وعلى يدار ولوني، وأنا التي كسر وضلوعي وسقطوا، وانا التي ناديت فضه من ورا الب، وانا التي بعلن سحاب وانقاد بحبا، وانا التي ولادي وطاه الشمر بنع، وانا التي راحت بناتي فوق الجمال من كربلاء للشام حسره بين الاجنة، وانا التي ولاد ذباح عند رضيعة، وبالخيل داسه وجثته ورضى وضلو، وانا التي احضر وسط مجلس الشيعة، ابكي على ولادي قضى معفر بالترى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم ادفع هذا البلاء والوباء عن هذه الأمة، اللهم عجل فرج وليك. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلوات.